بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحتك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، وتقاربا في لفظ الحديث. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صفقتها فتى، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. هذا هو القسم الأول من الباب، ولا يوجد فيه رجال جدد. وكما سمعتم، موضوع الحديث يدور حول الكلام في الصلاة في بدايته، وذلك أن الناس في بداية الإسلام كانوا يتكلمون في الصلاة، ما كانوا قد نهوا عن هذا، كما يتكلمون أثناء الطواف وأثناء السعي وأثناء أداء كثير من العبادات، فكانوا أثناء الصلاة يتكلمون، وما كان ذلك ممنوعا. وبعد ذلك لما تكلم الرجل وصمته القوم سكت، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الصلاة، وأنها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وبعد ذلك أخذ الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور مهمة، فسأله عن الخط وعن التطير وعن الكهان، وذكر له حادثة الأمة التي كانت عنده ترعى الغنم، وأنه ضربها فأراد أن يكفر عن خطيئته بضربها بأتاقها، فاستدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى إيمانها قال له: أعتقها. أما قوله فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، أي أنه لما تكلم معهم أول مرة الرجل الذي عطس قال له: يرحمك الله، فنظروا إليه أولا نظرة استنكار أو استغراب لهذا الفعل، يعني وكأنهم يقولون له هذا شيء لا يصح في الطلاق، لكنه ما فهم ماذا يريدون، لأنه يعلم أن الصلاة يجوز الكلام فيها. فقال وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني كأنه استنكر عليهم نظرهم إليه نظرة المستغرب أو المستنكر. فالجماعة لما رأوه زاد في الكلام ولج في عمله، أخذوا يضربون على أفخاذهم بأيديهم على أفخاذهم، يشعرونه بأن ما يعمله خطأ وأنه لا يصح أن يتكلم. فلما رأى أنهم يشيرون إليه بهذا فهم مرادهم بأنهم ما يتكلمون، يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولا يتكلمون، فهم أنهم يريدون نهيه عن الكلام في الصلاة فامتنع، إلى أن كلم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، كان هذا قبل أن يشرع التسبيح. نحن نعلم أن أحكام التشريع كلها نزلت على التدرج، ما نزلت دفعة واحدة، فما كانت قد نزلت أحكام من نابه شيء في الصلاة ماذا يفعل بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليشعروه بهذا. وبعد ذلك شرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا نابه شيء في الصلاة يسبح يقول سبحان الله، وأن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة فإنها تصفق بضرب بطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى. وفي هذا دليل لما يقوله علماء الأصول من أن نسخ، من أن رفع الأحكام الأصلية التي تكون ما يسمى نسخا، ما يسمى نسخا. عندنا تعريف النسخ بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي، ما يسمى نسخا إلا إذا كان رفعا لحكم شرعي. أما لو رفعت البراءة الأصلية بالأحكام الشرعية المستأنفة فهذا ما يسمى نسخا. يعني مثلا ما كان يجب على الإنسان أن يتوضأ مثلا، فبعد ذلك وجب عليه أن يتوضأ، ما يقال إن عدم وجوب الوضوء منسوخ، وإنما يقال حكم مستأنف جديد. يعني كان الناس يأكلون الميتة مثلا فقال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا ما يقال إنه نسخ، وإن كانوا قد أكلوا الميتة في أثناء الإسلام، لأنه ما أكلوها بتشريع وإنما أكلوها بناء على ما كانوا قد اعتادوه في الجاهلية. ما جاء الإسلام دفعة واحدة ورفع كل أحكام الجاهلية، لا، أولا ابتدأ بالعقيدة وبعد ذلك بدأ بالتشريع، والتشريع نزل بالتسلسل مرحلة وراء مرحلة. فرفع ما كان الناس قد اعتادوه في حياتهم إما بالبراءة الأصلية وإما استمرارا على العادة أو ما شابه هذا من الأمور الأخرى، هذا ما يسمى نسخا، هذا ما يسمى نسخا. ما يسمى نسخ إلا إذا كان رفعا بحكم شرعي بطريق شرعي. ولذلك ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا وكان هذا قبل وما علم أن هذا أو ما علم أن هذا منسوخ، وإنما قال كان هذا قبل أن يشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصابه شيء في الصلاة سبح أو صفق. فرفع ما كانوا عليه من الكلام أثناء الصلاة أو الضرب بأيديهم على أفخاذهم ماذا رفع؟ نهوا عنه. يعني قال لهم الشارع إذا أردتم أن تشعروا إنسانا بشيء فسبحوا قولوا سبحان الله. هذا الأمر ليس نسخان لما فعلوه من ضرب أيديهم على أفخاذهم، لأن ضربهم لأيديهم على أفخاذهم لم يكن بحكم شرعي، وإنما هو شيء اعتادوا عليه من أجل إشعار الإنسان بحاجة عندهم. وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة، وقد مر معنا أثناء الكلام على مبطلات الصلاة أن الفعل إذا كان قليلا ما يبطل الصلاة وإنما يبطلها إذا كثر. والدليل على عدم الإبطال بالقليل هو أنهم ضربوا بأيديهم على أفخاذهم، وما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الفعل مبطلا للصلاة لأنكره صلى الله عليه وسلم عليهم، ولعلمهم كما علم هذا الرجل أن الكلام في الصلاة لا يصح وليس مشروع، فهم فعلوا وهو فعل، هو تكلم وهم ضربوا بأيديهم على أفخاذهم وحركوا رؤوسهم نظروا إليه في المرة الأولى. فلو كان تحريك الرأس والنظر إلى الإنسان عن يمينك أو عن يسارك لو كان هذا مبطلا للصلاة لقالهم رسول الله إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، ولكنه ما نهاهم عنه ونهى الرجل الذي تكلم، فهذا دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة. وقد ذكرنا في مباحثنا الفقهية عند الكلام على مبطلات الصلاة أن ضابط القلة والكثرة هو العرف، لأنه ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع به إلى العرف. والأعراف تقول الحركات الثلاث إذا كانت متوالية تعتبر كثيرة، ولكن الحركة والحركتين ما تعتبران من الكثير. والفعل القليل إن كان لغير حاجة فهو مكروه، وأما إن كان لحاجة كما وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا كراهة فيه. وأما قول الصحابي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني كان يتوقع أنه إذ أتاء هذه الإتاءة في الصلاة أن يوبخه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتادوه من البشر، ولا سيما في أمر الخروج على المناهج، يعني الخروج على الأمور المادية. الإساءة المادية ربما تحتمل وتغتفر، بعض الإساءة تغتفر، أما الخروج على المناهج هذا أمر ما يغتفر، ولذلك هو استغرب. يعني كان يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لقد أسأت في صلاتك إساءة عظيمة، كما يفعل الناس أصحاب المناهج حينما يجدون إنسانا شذ عن مناهجهم وأخطأ في منهجهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان برا رحيما بهذه الأمة، معلما أدبه ربه فأحسن تأديبه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما عنف الرجل نهائيا. ولذلك قال هذا الرجل فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما انتهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال له بلسان المعلم الناطق إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ونظير هذا ما وقع للأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام إليه الصحابة ليضربوه فناهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له برفق وحرص وحنان إن هذه المساجد ما شرعت لهذه الأمور، وعلمه صلى الله عليه وسلم برحمة وشفقة. فخرج الأعراب يقول اللهم اغفر لي ولمحمد، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال لو حجرت واسعا يا أخي الاستعان، خلي الرحمة تصيب بقية المؤمنين، يعني رحمة الله تعالى واسعة ما تحجر. نعم، فذاك الأعرابي تأثر لأنهم قاموا إليه وأرادوا أن يضربوه كما ورد في بعض روايات الحديث. نعم، فهذه مشابهة مثل، ولكن هنا ما ثار عليه الصحابة لأنه ما عمل كذاك الأعرابي. ذاك الأعرابي جلس وبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما استثار حفيظة القوم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، فيقول الإمام النووي هذا فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وفيه التخلق، يعني ندب إلى التخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذه القطعة من الحديث فيها فوائد كثيرة. أولا فيها تحريم الكلام في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها. كلام العمد حرام في الصلاة سواء كان لحاجة أم كان لغيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أم لغيرها، كأن سهى الإمام في الصلاة فأراد تنبيها، تنبيه الإمام هنا لمصلحة الصلاة، ومع هذا فهو منهي عنه بالكلام إذا تكلم من أجل مصلحة الصلاة حرام، فالحرمة عامة سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. فإذا احتاج إلى تنبيه الإمام أو تنبيه غيره فقد جعل الشرع له وسيلة ألا وهي التسبيح، يقول سبحان الله ويقصد بذلك ذكر الله تعالى. وإذا كانت امرأة فإنها تصفق. هذا الذي ذهب إليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ومذهب الجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة من العلماء منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، يجوز الكلام لمصلحة الصلاة في حديث ذي اليدين. وكلكم تعرفون حديث ذي اليدين حينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين في الصلاة الرباعية وسلم، قام إليه ذو اليدين وقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له رسول الله: لم يكن شيء من ذلك، كل ذلك لم يكن. فقال: بل كان بعض ذلك يا رسول الله. فلما سأل رسول الله الناس وصدقوا ذا اليدين، قام النبي عليه الصلاة والسلام فأتم صلاته. فيقول الإمام الأوزاعي: هذا الكلام ما أبطل صلاة ذلك القائل. ولذلك نستدل به على أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة ما يبطل الصلاة، ما يبطل. هذا رأي الإمام الأوزاعي، وسيرد عليه الإمام النووي بعد قليل. ولكن هذا الكلام الذي قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ما يستدل به على هذه المسألة، ولا سيما مع هذا الحديث الذي معنا، وذلك أن ذا اليدين وبقية الناس الذين كانوا في تلك الصلاة ظنوا أنفسهم أنهم خرجوا من الصلاة. ولذلك ورد في نص الحديث: خرج من المسجد سرعان الناس الذين يخرجون بسرعة، وقام ذو اليدين وقال لرسول الله: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ فلما تكلم ذو اليدين ما كان يظن أنه في الصلاة، وإنما أراد أن يتسلم وانتهى، وهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خرج بعض الناس من المسجد يقال: هكذا صلى رسول الله، خلص نحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام ذي اليدين يعني ما نستطيع أن نقول إنه تكلم ضمن الصلاة حتى نقول إن الكلام إذا كان أثناء الصلاة ما يبطل الصلاة، هذا أولا. وعلى افتراض هذا، فهذا الحديث الذي معنا معارض لهذا الحديث، وهذا صريح في أن الإنسان تكلم ضمن الصلاة، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فنهوا عن الكلام في الصلاة مطلقا. فإذا أولا ذاك الحديث ما فيه دلالة على أن الكلام كان ضمن الصلاة بناء على معتقده أنه خارج الصلاة. وثانيا الإمام النووي يقول: لعل الذين قالوا بهذا لم تبلغهم هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة في النهي عن الكلام، عن كل أنواع الكلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني ما يصلح فيها شيء نهائيا، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا عام، عام لأنه واقع في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، وبناء على ذلك فهي مستغرقة لكل أنواع الكلام الذي يتكلم به الناس، سواء كان من أجل مصلحة الصلاة أو ليس لمصلحة الصلاة. نعم، سواء كان الكلام عمدا أم كان سهوا، ولكن الكلام الساهي هناك دليل قد استثناه على ما سنذكره بعد قليل، فبقيت كل أنواع الكلام على ما هي عليه في عموم هذا الحديث. نعم، هذا التفصيل الذي ذكرناه بأن رأي جماهير العلماء بأن الكلام العمد مبطل الصلاة، وكلام الأوزاعي يعني رحمه الله تعالى هنا كما قلت لكم يعني لعله لم يبلغه هذا الحديث، وعلى كل حال على افتراض بلوغ هذا الحديث له وافتراض أنه استشهد بما استشهد به معتقدا ذلك، على كل الأحوال يعني المذاهب المعتمدة الآن المعتبرة يكاد يكون إجماعا لا يصح الكلام في يعني في الصلاة، لا يصح الكلام بأي نوع من أنواع الكلام في الصلاة. وأما بالنسبة للناس، إذا تكلم الإنسان ناسيا، الأحكام النسيان عامة في الصلاة وفي غيرها، ولذلك شرع في الصلاة سجود السهو. أحكام النسيان عامة عندنا في الصلاة وفي غيرها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يرفع عن أمة إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والفعل الخطأ له أحكام والفعل العمد له أحكام أخرى، يكاد يكون مضطردا، يكاد يكون مضطردا في الشريعة الإسلامية. ولذلك فصل الفقهاء في كلام الناس إذا تكلم ناسيا. عندنا نحن الشافعية إذا تكلم في الصلاة كلاما يسيرا قليلا بالسهو، يعني كأن رأى ولدا يريد أن يسقط في النار فقال لمن بجانبي أمسكه بلا شعور، بلا شعور ما يضر، لأنه كلام يسير وما قاله وهو يقصد الكلام، وإنما قاله بلا شعور. مرة من المرات أنا في الجولان، مناطق نائية بعيدة، ما بين البدو ما عندهم كاز، فأنا ظننت يعني وعاء الكاز ظننته ماء، فأمسكته أريد أن يعني أفرغه من الماء، فكان واحد يظل يقول هذا كاز، فما قلت يعني تصورت هذا الحكم الشرعي الذي قاله الفقهاء، أنه قاله بلا شعور، لأنه لو راح هذا سيبقى بدون كاز لفترة طويلة من الزمان بلا شعور، هذا أهم من احتراق الولد عنده، فبلا شعور قال هذا كاز، هذا ما يبطل الصلاة لأنه ما قصده. وأما إذا كان قليلا، وأما إذا كان كثيرا قال لا، لأنه لا يعني من غير المألوف والمعروف أن الإنسان يتكلم كلاما كثيرا وهو لا يدري أنه في الصلاة، يعني لا يمكن أن يأتي ويكلم مع زميله أو يسلم على جاره ويقول له كيف حالك، إيش أكلت اليوم، وينسى أنه في الصلاة. يعني إذا طال الكلام وكثر عند ذلك تبطل الصلاة، سواء كان سائرا أم كان متعمدا. وأما إذا كان الكلام يسيرا ككلمة أو كلمتين يعتبر يسيرا عرفا، وجرت العادة بأن الإنسان قد يذهل عن الواقع الذي هو فيه مع مثل هذا الكلام، عند ذلك نقول إن هذا الكلام غير مبطل للصلاة. وبهذا قال الإمام مالك والإمام أحمد وجمهور الفقهاء، وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، والكوفيون قالوا تبطل صلاته نهائيا، تبطل صلاته. ولعل دليل أبي حنيفة في هذا عموم الحديث الذي معنا، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، سواء كان عمدا أم كان سهوا، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. وإذا فعله الإنسان ناسيا يقول أبو حنيفة نرفع عنه الإثم، ما يأثم في هذا، ولكنه يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم، كما لو نزلت عليه نجاسة وهو ناسي أو ساهي أو من انتبه له ثم علم، فإن صلاته تبطل مثلا، أو وضع يده على شيء نجس وهو لا يعلم أنه نجس وصلى به. يعني نظائر بعيدة، لكن يعني الذي أريد أن أقوله إن الحكم العمدي والسهو عنده سواء بالنسبة للكلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، ودليلنا حديث ذي اليدين من أنه تكلم في الصلاة، قال أصحابنا، قال يعني الذين استدلوا على أن الكلام اليسير ما يبطل الصلاة، قالوا كلام ذي اليدين، ولكن يرد عليه ما ذكرته قبل قليل من أن ذي اليدين حينما تكلم ما كان يعتقد أنه في الصلاة، وأنه سلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلالته ظاهرة وليست دلالة نصية. نعم، وإذا أردنا أن نستدل بهذا الدليل فالإمام الأوزاعي أيضا يستدل به على الكلام العمد، ذو اليدين تكلم متعمدا، ما تكلم ساهيا ولا تكلم ناس، تكلم متعمدا، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، ونحن كلامنا الآن على الكلام بالنسبة للنسيان وليس بالنسبة للعمد، وكلام ذو اليدين كلام عمد. فإذا أردنا أن نستدل بهذا الحديث فالاستدلال به سيجرنا أيضا إلى الاستدلال على كلام الإمام الأوزاعي، والله أعلم. ونحن كما قلت لكم أكثر من مرة ما نريد هنا أن نبين المذهب الراجح من المذهب الضعيف، ولا نريد أن نتكلم على الأحكام الفقهية، وإنما نتكلم على استدلالات الفقهاء بالقطعة التي معنا من الحديث. يعني بهذه القطعة استدل الإمام أبو حنيفة، وما وراء ذلك هل استدلاله سليم أو أن استدلاله ليس بسليم، هذا موضعه في الفقه، هنا نتكلم على الراجح من المرجوح من الأقوال الفقهية. قال وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهدا بالإسلام قال فهو ككلام الناس لا تبطل به الصلاة. نعم، ونحن لو استدللنا على 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 أن الكلام القليل ما يضر، لو استدللنا بهذا الحديث لكان أوضح من الاستدلال بكلام ذي اليدين، لأن الصحابية هنا قال وثكلى أمياء فتكلم، لكنه تكلم جاهلا، والجاهل حكمه حكم الناس، ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك. ولو كان كلام الجاهل أو الناس القليل يؤدي إلى إعادة الصلاة لقاله النبي عليه الصلاة والسلام أعد صلاتك. فالاستدلال بهذا الحديث على أن الكلام القليل إذا كان سهوا أو كان جهلا ما يبطل الصلاة يعني أوضح من الاستدلال بحديث لديدين، والله أعلم والله أعلم. وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناس فلا تبطل الصلاة بقليل، لحديث معاوية بن حكم هذا الذي معنا، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل، يعني مرة ثانية لا تتكلم. ولو كان الكلام بالجهل يؤدي إلى بطلان الصلاة لقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاتك باطلة، كما قال للمسيء صلاته، قاله اذهب فصلي فإنك لم تصلي، لأن هناك أتى بشيء يؤدي إلى بطلان الصلاة وقد تكلمنا عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، قال فمعناه لا يصح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم، وإنما هي التسبيح وما في معناه من بقية الأذكار التي تكون في الصلاة. وفيه دليل على أن من حلف ألا يتكلم قال والله لا أتكلم ثم سبح الله تعالى أو كبر أو قرأ القرآن قال ما يحمس بيمينه، لأن هذا لا يسمى كلاما وإنما يسمى ذكرا وتسبيحا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا وإن كان بالمعنى عند النحويين يسمى كلاما لكن بالمعنى الشرعي ما يقال إنه تكلم كلاما، لأن الشرع جعل له اسم شرعي خاص به، سماه تسبيحا وسماه تكبيرا وسماه قراءة. ولو كان من كلام الناس يعني مما يسمى كلاما عند الناس في اصطلاحاتهم لأدى إلى بطلان الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال النووي في دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا، وهذا يجمع حقيقة شرعية وليس حقيقة لغوية. أم عندنا علماء الأصول قسموا الحقائق إلى ثلاث حقائق، حقيقة شرعية لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، والحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين، حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. فهذا من الحقائق الشرعية، هو في لغة العرب يسمى كلاما قطعا، في لغة إيش لما يقول سبحان الله كلام هذا، ولكنه في الحقيقة الشرعية ما يسمى كلاما، وبناء على ذلك ما يحنث. لو قال يعني في العرف الشرعي أيضا ما يسمى كلاما وبناء على ذلك لا يحنث. نعم. قال وفيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو أي الصلاة إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فعد التكبير من الصلاة ولا يكون من الصلاة إلا إذا كان بعضا من الصلاة. وقد اختلف الفقهاء هل تكبيرة الإحرام شطر أم شرط، تكبيرة الإحرام هي الشرط متقدم عن الصلاة كالوضوء مثلا، طبعا ما نستطيع أن نقول كالوضوء 100%، لكن كالوضوء من حيث كونها قبل الصلاة، أم أنها شطر جزء من الصلاة ركن فرض. فالذي ذهب إليه إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى وذهب إليه الجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض وركن من أركان الصلاة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن تكبيرة الإحرام شرط وليس شطر لأنها متقدمة على الصلاة، فيها يدخل الإنسان في الصلاة كما يدخل بالوضوء، كما أنه يقدم الوضوء للصلاة كذلك يقدم تكبيرة الإحرام للصلاة.
فدليلنا هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو التسميع والتكبير وقراءته القرآن، أي في الصلاة، معنى ذلك أن التكبيرة تكون من الصلاة. نعم. قال وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، لأن الصحابي هذا رضي الله تعالى عنه إنما شمت العاطس قال له يرحمك الله، بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، ما قال شيئا، قال يرحمك الله، ما رضوا منه هذا الكلام. قال هذا فيه دليل على أن تشميت العاطس في الصلاة منهي عنه، وأنه محرم، وأنه يؤدي إلى إفساد الصلاة وبطلانها، طبعا إذا كان الإنسان عامدا عالما، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أعد الصلاة لأنه تكلم جاهلا. وهذا إذا قال يرحمك الله، عندنا قاعدة عامة، كل ما كان خطابا لله ورسوله ما يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة. فلو قال يرحمه الله مثلا ما قال يرحمك الله، ما خاطب البشر وإنما خاطب الله، أو قال اللهم ارحمه، هذا ما يؤدي إلى بطلان الصلاة. كل ما كان خطابا لله ولرسوله لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وما كان خطابا للبشر قال يرحمك، خاطب الإنسان قال يرحمك الله، عند ذلك يكون مبطلا للصلاة. نعم. فإن قال يرحمه الله واللهم ارحمه أو اللهم ارحم فلان لبطل صلاته، لأنه ليس بخطاب، ما فيه خطاب لله تعالى هنا، ما فيه خطاب للبشر. طيب بالنسبة للعاطس هل يحمد الله تعالى أم لا؟ قال بالنسبة للعاطس في الصلاة يستحب له أن يحمد الله تعالى سرا، ما يحمد الله تعالى جهرا، هذا مذهبنا وبه قال الإمام مالك وغيره. قال النووي وروي عن ابن عمر والنخعي والإمام أحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، يقول الحمد لله. عندنا صحيح ما يقول جهرا، لكن لو قال جهرا تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته، لأن هذا من قبيل ذكر الله تعالى، فأولى به أن يكون سرا. قال النووي رحمه الله لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإصرار، إلا ما استثني من قبل الشرع في بعض الأذكار يأتي بها بصوت جهري بصوت عال، وأما بقية الأذكار فالأصل فيها أنها تقال بالسر، مثل أذكار الركوع وأذكار السجود وسمع الله لمن حمده، كلها يقولها الإنسان سرا، فإذا عطس قال الحمد لله سرا، لكنه لو جهر ما يؤدي إلى بطلان الصلاة، ما يؤدي إلى بطلان الصلاة. وأما قوله إني حديث عهد بجاهلية، قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية بكثرة جهالاتهم وفحشهم. وأما قوله بعد أن علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهانة، في الجاهلية كان الناس يذهبون إلى الكهان يسألونهم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأتهم. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في المغيبات، وقد يتكلم الإنسان في المغيبات ويصيب الحقيقة، قد يتكلم ويصيب الحقيقة، وبناء على ذلك قد يتأثر بعض الناس بهم من ضعفاء الإيمان، قد يتأثر به، يقول هذا فلان يعلم الغيب ويخبر بالصواب، فخشية أن يتأثر الناس بهم نهاهم الإسلام عن إتيانهم. قال الإمام النووي رحمه الله وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون، ما يجوز لإنسان أن يصدقهم، وتحريم ما يعطون من الحلوان يعني الأجرة أو ما يطلبونه من المال، قال وهو حرام بإجماع المسلمين، حرام على المعطي وحرام على الآخر. وقد نقل الإجماع في تحريمه، أي في تحريم دفع الحلوان للكاهن أو أجرة للكاهن، وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم، الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا الشافعيين. نعم. قال البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الإمام الماوردي وهو أيضا من كبار أصحابنا الشافعيين رحمه الله قال في الأحكام السلطانية في كتاب الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطية. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي من أصحابنا أيضا قال رحمه الله تعالى: حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراف حرام أيضا. إيش الفرق ما بين العراف وما بين الكاهن؟ الكاهن قال إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق. يعني إذا واحد سرق له شيء يذهب إلى العراف يقول له من الذي سرقه، فيهزؤون بالناس ويأخذون أموالهم بالباطل، ولا يعلم الغيب إلا الله. هذا فرق من الفروق ما بين الكاهن وما بين العراف. وقال الخطابي أيضا في حديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي عند هذا الحديث: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رؤيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطية، ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها، كمعرفة من سرق الشيء الفلانية ومعرفة من تتهم به المرأة وما شابه هذا من الأمور. قال: ومنهم من يسمى المنجم. والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. بالنسبة لكلام الكاهن، يعني إذا الإنسان ذهب إلى الكاهن ولو سمع كلام الكاهن هكذا ما فيه شيء، يعني سمعه صدفة وعابر يعني دون قصد منه سمع كلام الكاهن ما فيه شيء، ما صدقه وإنما جزم بتكذيبه لباطنه لأنه يخبر عن غيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الحرمة تكون عندما يذهب إلى الكاهن ويصدقه الكاهن، يعني الذهاب حرمة والتصديق حرمة أخرى. نعم. في شيء آخر وهو بالنسبة للإخبار عن الأمور الماضية، هذا شيء آخر، موضوع آخر، إخبار عن الأمور الماضية. إخبار عن الأمور الماضية ليس كالإخبار عن الأمور المستقبلة. نعم. ومع ذلك إذا كان من قبيل التكهن ومن قبيل الشعوذة ومن قبيل الاتصال بالجن فيما يزعمون فهذا حرام. وأما إذا كان من قبيل الفراسة، من قبيل الفراسة مثل القائف وهو أمر مشروع، القائف يستطيع أن يعرف شيئا خفي عنا جميعا بفراسته بما آتاه الله تعالى من ملكة وموهبة، يستطيع أن يقص أثر الماشي، يقول فلان مشى من هذا المكان، هذه آثار أقدامه، وهذه خصائص اختص بها بعض القبائل العربية، من بنو مر مختصون بمن؟ بني مر من بطن من قبيلة أخرى. نعم، المدلجي، الرجل المدلجي هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. فهذا يعرف إذا رأى قدما أثر قدم يعرف أين اتجهت هذه القدم، هذا ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل، ينظر في وجوه الناس ويقول هذا فلان بن فلان، هذا ليس من هذا القدم، ليس علما بالغيب، وإنما هي فراسة وموهبة الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه. وعندنا في الفقه إذا تعذر علينا معرفة النسب بالوسائل المعروفة كما درسنا في مباحث النكاح بالدروس الماضية، إذا تعذر علينا عند ذلك نلجأ إلى القائف، وكلام القائف يلحق الرجل بأبيه، فهذا ليس من هذا القبيل، يعني لا يلتبس علينا نقول هذا القائف يتكلم بكلام في معرفة الغيب، لا، ليس في معرفة الغيب، وإنما هو من قبيل الفراسة، من قبيل العلم. الآن لو كان عندنا صار وسائل علمية، وسائل استراق سمع كثيرة، الآن استطيع الإنسان في أجواء الفضاء العليا يستطيع أن يعرف ماذا نعمل هنا، وليس من قبيل العلم بالغيب، وإنما هو من قبيل اكتشافه لقوانين علمية استطاع بواسطتها أن يسترق السمع. فاليوم الأقمار الصناعية تتجسس على كل شيء في هذا العالم، واليوم عندما تجري المحادثات السرية بين كثير من البلدان في العالم توضع أجهزة تشويش ومن على المكان الذي يجتمعون فيه يعني بشكل مكثف، ويوضع ضمن الجدران أو ضمن الغرف وسائل من أجل امتناع استراق السمع بوسائلهم العلمية، صار الإنسان قادر هذا ليس من قبيل العلم بالغيب. فلو أن إنسان قال أنا أعرف ماذا كان يعمل فلان في هذه الغرفة عن طريق التصوير بالأشعة تحت الحمراء بعد خروج الإنسان من الغرفة لفترة وجيزة من الزمان، العلم قدر على هذا من 1956 يعني من حوالي 30 سنة والناس يعرفون هذا، ما نعرف اليوم إيش يعرفوا. لا شك أن العلوم تطورت كثيرا جدا بحيث أصبحت تسابق الخيال، خيال الإنسان اليوم ما يستطيع أن يواكب التقدم العلمي الموجود في العالم. هذا ليس من قبيل العلم بالغيب، هذا بناء على قوانين يقينية الله تعالى أوجدها في هذا الكون، وضع الإنسان يده عليها، صار بواسطتها يطير في الفضاء، وصار بواسطتها ينزل إلى أعماق المياه، وصار بواسطتها يطلع من الجاذبية الأرضية وينزل على الكواكب العليا. هذا كله ليس من هذا القبيل الذي نتكلم عنه، نحن نتكلم على إنسان يزعم أن له قرينا من الجن يلقي إليه الأخبار من أجل أن يبتز الناس ويأكل أموالهم بالباطل، هذا الذي نهينا عنه. وأما قوله قال للنبي عليه الصلاة والسلام أمر آخر شبيه بأمر الكهانة، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح في روايته فلا يصدنكم. التطير كل إنسان منا يتطير في الدنيا، هذا إنسان ما يتطير ويتشاؤم، التطير والتشاؤم الإنسان في كثير من الحالات يرى الظاهرة يتشاؤم منها، يحس بشيء يتشاؤم، التشاؤم طبيعي في الإنسان، كل إنسان في الكون يتشاؤم ويتفاءل. هذا الشيء لا قدرة للإنسان للسيطرة عليه، ما عند الإنسان قدرة، مثل الحب والبغض شيء ليس للإنسان إمكان يعني يستطيع بواسطته أن يسيطر عليه، لا سبيل له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، الميول القلبية الإنسان ما يستطيع أن يسيطر عليها، وكذلك التطير. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم، الإنسان ما يؤاخذ به كالخواطر التي تطرأ على ذهنه في الأمور المحرمة، لا يحرم عليه أن تمر على ذهنه أو تخطر بباله، ولكن المحرم عليه أن يعزم على فعل ذلك المحرم الذي خطر بباله، أو أن يستقر ذلك الفعل المحرم في نفسه، عند ذلك ينتقل الوضع ويتغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو ذلك شيء يجدونه في صدورهم، قال المهم فلا يصدنهم، يعني إذا تشاءمت بشيء لا يمنعنك هذا التشاؤم من الإقدام على ذلك الشيء ما دمت قد استشرت واستخرت، فأقدم على الشيء الذي تريده وإن كنت تجد في نفسك تشاؤما من الإقبال على هذا الشيء. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء معناه أن الطيارة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه. نعم، وهو غير وهو مكتسب لكم، أي الامتناع عن تطبيق هذا الشيء الذي تشاءم به، وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير. وأما قوله سأله سؤال آخر قال ومنا رجال يخطون، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط، فمن وافق خطه فذا. علم الخط كعلم التنجيم قريب منه، علم من العلوم التي يقال إنها انقرضت ويقال إنها ما زالت موجودة والله أعلم. إنسان يخط خطوطا في الأرض سريعة ومعه ولد يعد على هذه الخطوط، ما أعرف كيفيته، هذا الذي قرأت وصفه في كتب العلوم، أو أنه يخط ثلاثة خطوط في الأرض ويضع عليها شعيرا أو ما شابه هذا، وبعد ذلك يتطير أو يتفاءل ويخبر الناس عن أمور، مثل الإنسان الذي يقرأ الكف فيما يزعم الناس، علم من العلوم. فيقول هذا الرجل منا رجال يخطون، يعني علم الخط كان موجود، يزعمون أنهم يعرفون علم الخط ويخبرون الإنسان عن أشياء قد تقع له في المستقبل، أو يخبرونه عن حظوظه أو ما يصيبه، فهل هذا جائز؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء عليه السلام يخط، فما وافق خطه فذاك. قال الإمام النووي اختلف العلماء في معنى، فالصحيح أن معناه من وافق خطه، إذا كان هذا الخط الذي يعمله الناس موافقا لخط النبي على طريقته، على طريقته، فهو مباح له. لكن كيف نعلم أنه موافق لخط النبي؟ قال لا سبيل إلى هذا العلم، وبناء على ذلك فنحن منهيون عن استعمال الخط، كما نهينا عن الطيرة، وكما نهينا عن الكهانة، وكما نهينا عن التنجيم، وكما نهينا عن أن نأتي العراف، نهينا أيضا عن الخط. ليش؟ قال لأنه صحيح لو وافق خطنا خط النبي لكان صحيحا، لأن النبي حينما يخط يخط بأمور صحيحة، لأنه معصوم عن مثل هذه الشعوذات والأباطيل. فهل وافق خطنا خطه حتى يقال إن خطنا صحيح وجائز؟ قلنا لا، ما ندري، ما نعرف، وما دمنا لا ندري بناء على ذلك لا يجوز لنا أن نقدم على الخط. وهناك احتمال آخر أن هذا كان في شريعة الأمم السابقة وهو ليس في شريعتنا، كان جائزا في شريعتهم وبعد ذلك نسخ في شريعتنا. على كل الأحوال سواء قلنا إنه كان جائزا في شريعتهم ونسخ في شريعتنا، أو قلنا إنه لن ينسخ في شريعتنا، لكن لا سبيل إلى معرفة خط النبي، على كلا الحالين لا يجوز لنا الآن أن نخط. بعد ذلك كان مشروعا ونسخ عندنا، أو كان مشروعا وما نسخ عندنا، ولكن لا سبيل للعلم به، النتيجة واحدة، لا يجوز لنا أن نعمل بالخط. ثم قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، هذه الجوانية مكان بقرب أحد، موضع في شمال المدينة المنورة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف يعني أغضب كما يأتفون، لكني صككتها أي لطمتها، صككت بمعنى لطمت، صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني أنت ضربتها بغير ذنب منها، الذئب أخذ شاة من الغنم وما تستاهل هذا الضرب. نعم، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، أي كتكفير لصكته إياه. قال ائتني بها قبل أن تعتقها، ائتني بها. فأتيته بها فقالها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها إنها مؤمنة. نعم، الحديث واضح. المهم في الموضوع الحديث هو قول الجارية حينما قالها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء. كلكم تعرفون ماذا يدور حول هذا الحديث من أحاديث الصفات، من الكلام الذي ثقب أسماع البشر ولا سيما في هذا الناس، وليته من العلماء مع الأسف، من الجهلة، من العامة الذين لا يعرفون ما يقولون ولكن مع ذلك يقولون. نعم، كالمجتهدين في هذا العصر، ما أكثرهم ولكنهم ما يعرفون القراءة والكتابة، المهم أنهم مجتهدون في دين الله تعالى. وقد ذكرنا الكلام على هذا الموضوع كثيرا في بداية كلام الإيمان في مواطن كثيرة، تكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على آراء العلماء في أحاديث الصفات، وهنا أعاد الكلام مرة ثانية بشيء موجز ومقتضب. قال هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان، المذهبان من العلماء من يمر أحاديث الصفات على ظاهرها دون تكييف ودون تحديد ودون تشبيه ودون تجسيم لله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه، وهذا هو الأسلم والأقرب إلى الله تعالى، وهو رأي جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، هذا الأقرب، وهذا الذي نص عليه كل علماء المسلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، قالوا الأقرب والأسلم إلى الله تعالى أن نجري أحاديث الصفات على ظاهرها دون تشبيه لله بخلقه ودون تجسيم وصف الله تعالى بما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نمرها كما أمرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فيه مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان، أحدهما الإيمان به من غير خوض في معنى مع اعتقادي أن الله ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقين، هذا بإجماع العلماء سلفا وخلفا. والقول الثاني قال تأويله بما يليق مع يعني جلال الله تعالى وكماله، لأن بعض الآيات ظاهرها يوهم التجسيم. وبناء على ذلك إذا وجدنا للتأويل دليلا أولنا جاز التأويل، الأشاعرة يقولون يجوز تأويل هذه الآيات، ولا يقولون يجب تأويل هذه الآيات والأحاديث، يقول يجوز، ولا سيما إذا كان النقاش مع مجسم أو صاحب بدعة وهوى أو مادي ما يستطيع أن يعني يتحلل من التفكير المادي إلى التفكير يعني الروحاني، عند ذلك نستطيع أن يعني يجوز التأويل إذا كان على التأويل دليل ضمن قواعد اللغة العربية، كما أول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الآيات والأحاديث، قاتلهم الله قال يعني لعنهم الله من أصحاب رسول الله والتابعين والأئمة المجتهدين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي وإذا جاءني عبدي يمشي أتيته، إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا جاء يمشي أتيت هرولة، ما قال واحد من الموحدين إن الله يهرول، ما قال هذا أحد من المسلمين نهائيا، ما يهرول الله تعالى، هذا وصف لا يليق بالله، لذلك أوله العلماء. وكذلك قول الله تعالى في حديث القدسي يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف تمرض يا رب؟ قال مرض عبدي فلم تعده، فإذا مرضت فلم تعدني، ما حد قال إن الله تعالى يمرض، الله تعالى قال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما حد قال إن لله تعالى جنبا يليق به، أتى الله بنيانهم من القواعد، ما حد قال إن الله يأتي بنيانهم إتيانا يليق به. ونظائر هذا كثيرة تكلمنا عنه مرارا كثيرة، ولكن ورود الحديث مرة ثانية يستدعي لذكر هذا الموضوع. نعم، فالذين قالوا إن السلف قالوا أو يعني الذين لا يؤولون يقولون الله في السماء على ظاهر أنه مرها كما أمرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اتفاق علماء الأمة جميعا بالإجماع على التأويل الإجمالي، التأويل الإجمالي متفق عليه، يعني الرحمن على عرش استوى، ما قالوا استوى كاستواء البشر، ما قالوا جلس كما رسم أحد الفسقة في إحدى الجامعات، رسم في العرش وحط الله عليه قال هكذا استوى، هذا ما قال به موحد نهائيا، ينزهون الله تعالى عن مشابهة للحوادث، هذه سمة الحوادث، التصاق كائن أو جسم بجسم، هذه سمة الحوادث. نعم، فالأمة كلها مؤمنة، يد الله فوق أيديهم، قالوا لله يد ليست كأيدينا، كلمة ليست كأيدينا تريد أن تقول لك إن يد الله تعالى ليست كما تفهم في لغة العرب الجارحة التي تبدأ من رؤوس الأصابع وتنتهي في المنكب، والتي لها طول وعرض وفيها عصب ودم ولحم وعظم وغير ذلك، لا ليست كأيدينا. إذن هناك تأويل إجمالي اتفق عليه علماء المسلمين جميعا. السلف كانوا إيش المراد؟ قالوا نمره على ظاهره، وأما الخلف قالوا لا، ما يصير الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بكلام ما نفهم معناه، يعني هذا هو التعطيل. وبناء ذلك قالوا نؤول تأويلا يدل عليه الدليل، إذا كان للتأويل دليل أولنا، وإلا توقفنا أو أجرينا الآية كما أجرى سلف هذه الأمة. فهنا الجارية قالت إن الله في السماء، ما حد قال من علماء الأمة إن الله في السماء محصور كالظرف في المظروف، يعني الله الكون أكبر من المكون والله محاط به وهو محيط بكل شيء، كيف هو بكل شيء محيط، محيط بكل شيء ويحيط به جرم صغير من مخلوقاته، السماء ليست هي كل ملك الله تعالى، ملك الله لا نهاية له ولا حد له، فكيف يتصور أن يكون مخلوقا يحيط بالخالق؟ ما حد قال إن الله في السماء يعني كالظرف في المظروف، نعم هذا ما قال به أحد، هذا افتراء على ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما قالوا فيه بمعنى عالم، من أثبت الجهة قالوا فيه بمعنى على. وعلماؤنا قالوا الله تعالى ينسب إليه العلو المطلق، السماء يعني العلو، كل ما علاك فهو سماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، اللي هو السحاب، كل ما علاك فهو سماء. نعم، فالله تعالى ننسب إليه العلو المطلق، ليس فوق الله سبحانه فوق كل شيء، وليس فوقه شيء، ليس فوق الله سبحانه وتعالى شيء من الأشياء. فهنا الجارية قال أين الله؟ قال في السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبسقن أحدكم في قبلتي فإن الله تلقاء وجهه، هذا قول الجاهل وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما قال أحد من الموحدين إن الله في القبلة، ما قال هذا أحد من علماء الأمة نهائيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرج من بينهما، ما قالوا إن الله قاعد بين الشريكين. فيعني نصوص الشريعة يجب أن تستوعب بعقل وعلم، ما تستوعب بعاطفة وشهوة وهوى من أجل تفريق كلمة المسلمين وتشتيت علومهم والطعن بأئمتهم وسلفهم. علماء الأمة الأشاعرة هم كل علماء الأمة، 90% من علماء الأمة من الأشاعرة، وهم يقولون هذا الكلام، يقولون الأسلم عند الله تعالى والأقرب هو أن يمرها الإنسان كما أمرها أصحاب رسول الله. ولكن التأويل عندنا جائز شريطة أن يكون تأويلا مدعوما بالدليل، مثل قاتلهم الله يعني لعنهم الله، كلمة القتل تؤول بمعنى اللعن وما شابه هذا والله أعلم. نعم. وفي هذا الحديث في كلام هنا ناقل عن الإمام النووي جميل جدا ما أريد أن أطيل به عن القاضي عياض في موضوع التأويل وغيره، هذا خلاصة ما ذكرته لكم. وقال الإمام والثاني تأويله بما يليق، يعني أقرأ لكم هذه الفقرة، تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها، المراد كان امتحان الجاري، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة المصلين، أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم، فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر، في كلام طويل ما أظن أن الوقت يتسع له، إن شاء الله نتمه في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.